قال في المني يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه. النوع الثاني نادر كالحصى.
المذي هو الماء الذي يخرج مع الشهوة لكن بدون إحساس، هذا يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين.
النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير.
هذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد، فلو خرج من دبره حصى أو دود أو شعر أو ما أشبه ذلك فإنه ناقض الوضوء. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضوء فما له جرم من باب أولى. نعم،
تخريج الحديث.
نعم،
تخريج الحديث.
طيب أي
توضي لكل صلاة صلاة الوضوء المنوج. أربع أحاديث.
إيه أربعة أحاديث. الأول أخذنا
الدم الذي يخرج، هل يعتبر من النجسات بما أن الدم العادي يخرج من الجرح؟
لا، نجس.
نجس.
إيه نعم. طيب وين الأربعة؟ ما أنت حتى أسمع صوت جريحة أو يغسل ذكره ما حاجة، لأنه متفق عليه، ولكن من غاية وبولنا ونوم سبق حديث صفوان بن عسى. من عنده؟ ها؟
عندي شيء.
أما توضعي لكل صلاة هذه من يأخذها؟ من؟ ها؟ ما أخذت من قبل؟ يلا حط عمر العوض.
لو كان يخرج من المرأة وقت الصلاة.
إيه نعم.
وقت الصلاة ما يبتصر.
إيه نعم.
طيب الشيخ وهو خارج من السبيل.
نعم.
قلنا أن العلماء اتفقوا على أن أي شيء يخرج من السبيل فهو ناقض.
لا، إذا كان معتادا. إذا كان معتادا ثم المستحاضة مثل اللي فيها سلس البول، حتى سلس البول يجوز أن يصلي الإنسان فيه وله خرج شيء، لكنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
طيب لو كان هذه الأشياء تخرج معتادا تنقض الصلاة؟
لا، معنى المعتاد مو معناه اللي دائم، المعتاد هو اللي عاد البشر.
يعني ما هو
المستحاضة؟ تعتبر مرض، الاستحاضة مرض طارئ، الحيض عادي. المهم ان الاستحاضه وسلس البول وما اشبه ذلك هذا ناقض، لا ينقض الوضوء في حال وجوده، ولكن لا تتوضا الا لكل صلاه. نعم نعم. خالد، ادري
ان وجوب غسل الانفين.
نعم،
لكل من
في غير صحيح، هذا غير صحيح.
حديث.
نعم، حديث.
الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة.
نعم.
الثاني ايش؟
دم وقيح.
نعم،
دم وقيح وصديد.
اي لكن الثاني
الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان.
وهو نوعان؟ ما عندي وهو نوعان.
إلا قريت أنت.
إي نعم نعم. الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا.
وذكر غيرهما.
نعم.
طيب صح، انا عندي غيره ولكن اللي عندك اصلا. نعم.
فكان اجماعا، وظاهر مذهب احمد انه لا حد للكثير الا ما.
طيب نشوف هذا الثاني، خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان غائط وبول، وهذا يقع كثيرا، نسأل الله لنا ولكم العافية. في الإنسان يسوى له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط، فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهو ناقض، قليله وكثير، واضح؟ الثاني غير البول والغائط، مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبه، فالمشهور من المذهب أنها ناقضة للوضوء، والصحيح أنها غير ناقضة. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف، لأن هذا الدم الخارج دم الاستحاضة من أين؟ من السبيل. وهناك فرق بين الخارج من السبيل وغيره، فالصواب أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض، لا قليل ولا كثير. والدليل على هذا هذه الآثار اللي ذكر ابن عمر عصر بثرة فخرج دمه وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر جملا يعني ولم يتوضأ، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون في المغازي بالجروح الكثيرة الدم، ومع هذا لم يؤمروا بالوضوء من هذا الدم. فالصحيح أن جميع ما يخرج من غير السبيلين إيش؟ ليس بناقض، الدم والقيح والصديد وما الجروح والقيء كل هذا لا ينقض. البثرة هذه في العين. نعم. والدمل الخراج اللي يخرج في الجلد يكون له نبرة ويؤلم على كل حال معروف ثم يشق. نعم.
بالنسبة للفتحة التي تفتح للمرضى هذه وتكون مستمرة للخروج، يعني بالنسبة للدور الغائب.
اي نعم صحيح.
يتحول من المثانة الى المخرج.
نعم نعم. تكون هذه مثل اساس البول. يعفى عنها ويتوضا لكل صلاة. أخذنا ثلاثة.
لا.
هذا واحد وذا واحد.
اثنين صلوا.
ها؟
اثنين هنا.
إيه.
وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس للمبتذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة أنه. كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط.
عندي نفوس.
أي نفوس الأوساط.
ها؟
أي نعم نفوس الأوساط.
إلك عندك همة قبلها.
همة.
ما عندي. حطوا نسخة. حطوا نسخة خاء فوق الهمة.
وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير. قال الخلال والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
الأخ رائع. هذا الأخير من أغرب ما يسمع. الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف أن ما خرج من غير السبيلين فإن كان بولا أو غائطا نقض قليل وكثير، إن كان غيرهما نقض الفاحش فقط الكثير. ولكن ما هو الميزان في الكثرة؟ قيل الميزان أوساط الناس للموسوسين والمتهاونين، وقيل إنه ما يفحش في نفس كل إنسان بحسب، وهذه مشكلة، لأن المتهاون لا يفحش في نفسه شيء، والموسوس كل شيء، لو كان عين جرادها قال هذه فاحش فالقول بأن المرجع إلى أوساط الناس هذا قول عدل متوسط، لا نعتبر المواسوسين ولا نعتبر المتهاوين. نعم.
من يقول بالذنب يعني ينقض الوضوء يستدل بالحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء في كل دم صحيح، ويجيب من هذا الحديث ابن عمر حصر بصرة يقول هذا ليس دائما بل هو مخرجا هذا الحديث ليس دليلا عليك.
نعم. يعني يسير بنفسه، يسير بنفسه، وأما هذا عصر ما خرج بنفسه. ولكن لو كان هذا الحديث الذي ذكرته صحيحا لكان على عين والرأس. لا هذا من وضع الفقهاء غير صحيح. نعم أي أقول هذا من وضع الفقهاء رحمهم الله.
يعني الآن لو خرج الكثير القيح والصديق يبطل
الوضوء؟ على رأي المؤلف، وعلى الصحيح ما يبطل الوضوء. القول الصحيح يا أخواني لا يبطل أي خارج من البدن إلا البول والغائط أو ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين أيا كان فإنه ناقض، والبول والغائط ناقض، وما خرج سواهما فإنه لا ينقض قليلا كان أو كثيرا. نعم.
لكن قلنا يا شيخ أن النادر كالحصى والدود والشعر قلنا أنه ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، فإذا كان الريح الذي ليس له جرم ينقض فالحصى من باب أولى. قل الشارع ما علق القضية بالحجم، يعني لو علق القضية بالجرم لقلنا إن هذا القياس يصح، لكن القضية علق الشارع بشيء معين
وهو
الريح والبول والغائط، ولم يعلق بكل ما خرج من السبيلين. يعني لو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم نص بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض لا قلنا هذا القياس.
يقول العلماء إنما قيد بحسب الواقع لا مفهوم له، هذا قيد أغلب، لأنه يندر إن أحد يخرج من بطن حصاة. البول كما تعرفون البول يخرج كثير، وإن كان عن نادر بالنسبة للبول، أحيانا يخرج حصاة من الكلى، يراها الناس بالمنظار تمشي مع العروق حتى تغرق. وكذلك الشعر أندر، الشعر أندر من هذا، في الواقع أن الشعر نادر، لكنه يخرج، الشعر يخرج مع الغائط. أحيانا يكون الإنسان يأكل من رأس البهيمة يكون ما أزل الشعر تماما، وهو رجل شره في اللحم ويأخذ اللحم يبلعه ويا شعره ويطلع، يمكن يطلع.
الثالث زوال العقل وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين وكاء السهر فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود.
طيب من يخرج هذا؟ منصور ما خرج قبل؟ أعطيه.
ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان، ولا يخلو من أربعة أحوال.
عندنا كسائر الأحداث، كسائر المضان.
نعم.
كل النسخ كذا؟ أنا أحط نسخة
ونضع اللي عندك نسخة.
هنا والله أنتم أصح، أنتم أصح، اللي عندكم أصح.
فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال.
طيب الآن علل المؤلف رحمه الله لزوال العقل بدليلين أثري ونظري. الأثري ولكن من غائط وبول ونوم، والنوم مزيل للعقل. وأما التعليل فقال رحمه الله ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر الأحداث أو كسائر المضان، وهو كذلك. الإنسان إذا نام ف فإنه لو أحدث ما يحس بنفسه. فعلق الحكم بالمظنة لما تعذرت المئنة. هنا
ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضؤون لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه. ولا يحصر ذلك ها هنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه.
هذا النوم يقول المؤلف إنه له حالات أربعة زوال العقل. الحالة الأولى أن يكون مضطجعا أو متكئا إلى آخر. والصحيح في هذه المسألة أنه ليس للعبرة بحال النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك. العبرة بحال النائم من حيث الإحساس، فإن كان يغلب على ظنه بقاء ظهره لكونه لو أحدث لا أحس فإنه لا ينتقض. وإن كان لا يعني لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض الوضوء. رحمك الله، عرفتم يا جماعة؟ إذن المدار على الإحساس، إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فهو ينقض الوضوء وإلا فلا. الله أعلم. نعم، إيش؟ أيها مطلق. أي نعم نعم، ولو كان يصلي الفجر بوضع العشاء.
وضع النائم قد
يكون
يغيب
وعيه
حتى النوم، لكن وضع
يعني
وضع النائم
كالجالس مثلا ما يمكن يخرج
من الشيء.
لا، ما يمكن يخرج
إذا مثل غلب على ظنه لا يخرج.
الكلام على أنه إذا غلب على ظنه فقاو طهر، هذا الضعف.
حتى لو طال النوم
كو طهر.
شيخ
نعم،
هذا والثاني يعني أولى أيوه مكتوب والثاني
لا يشتغل. ما هو وفي تقدم الطهر روايتان. انتهى ما يشتغل. والثاني لا يشتغل.
من هذا هو يشتغل.
نعم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: الحال الثالث القائم ففيه روايتان، إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحفاظ. وإن تغير
يقول مالك رحمه الله: المرجع في يسير نوم وقليل فهو كثير إلى العرف. ثم ذكر أشار إلى قاعدة معروفة وهي قوله رحمه الله: لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض عند الإحراز ويصح الحفظ. وهذه قاعدة منظومة عندكم في قواعد الفقه.
شكرا.
نعم. وكل ما أدى ولم يحدد به بالشرح كالسيرزي ففي العرف السليم. وهذا صحيح، هذه القاعدة صحيحة، لأنه من ذلك حجة الشارع وأطلقه يرجى فيه إلى العرف، ومن ذلك السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف كتاب هذا، على أن الشرع على أن السفر لا حد له، بل يرجع فيه إلى العرف ولا يحدد في كيلوات ولا بغيره. وقول مؤلف كالقبر، ماذا يعني بالقبر؟ يعني قبض المبيع مثلا، قبض الهبة، قبض الرهن، الرهان المقبوض، قبض الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأفضل بيع المبيع لا يباع إلا بعد قبضه، وأشبه ذلك. الحرز يعني حرز الأموال، لماذا أحفظ الوديعة؟ لا بد أحفظها الحرز الذي تفرض به عادة. إذا سرق سارق في المكان لا بد أن يكون من حزب، والحزب ما تعرف الناس عليه. ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو خفيف، الضابط أنه متى غلب على ظنه تقاط طهارته فهو على طهارة. يعني معناه أنه لو كان لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينقضه، فإن النوم لا ينقضه، وذلك لأن النوم مضنة الحدث وليس حدث.
كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز، وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه.
إن تغير الناس مثل واحد مرتد كذا
هنا صح، هل ما تغير عنها تغير عن هيئته فإن سقوطه يدل على أنه مستثقل، انه نوم ثقيل. اما اذا طاح ثم حين اهوى فز ثم استيقظ فهذا النوم يسير.
النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء، لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازاله العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به.
واضح. زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض مطلقا قليله وكثيره.
بالنسبة لغلبة الظن في النوم، إذا
تساوى الظن
هل أنقض الوضوء أو لم
ينقض؟
الأصل
الطهارة. بهذا النوم الذي يغلب على الظن بقاء الطهر. نعم، إيه خفق الرؤوس. يمكن سرق ويمكن ما سرق، لكن الغالب انه يستغرق وهو جالس يعني كذا، الغالب انه يطيح. نعم.
اوكي واحد. اوكي سؤال.
سؤال اثنين ولا ثلاث؟
ثلاث.
احمد. نعم. لا، السكر مظنة حدث، لكنه لما كان لا يحس بنفسه إطلاقا صار ينقض بكل حال. اللي يحس معه.
الرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أبو عبد الله فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه.
ثم الصحيح الأول، الصحيح أنه ينقض سواء كان عالما أم جاهلا، وسواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالحال، لا يدري هل هو لحم إبل أو لحم غنم. لكن الجاهل بالحكم إذا كان في بلد يرون أنه لا ينتقض وضوء وكان تابعا لهم فلا شيء عليه، حتى لو تبين له بعد وجوب الوضوء فإنه لا شيء عليه لأنه معذور. نعم. اصبر شوي يا حجاج
الله. وفي اللبن روايتان، إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند. وفي الكبد والطحال، وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. ولا ينقض الوضوء ما
بس ذكر المؤلف اللبن والكبد والطحال وما أشبهه، فذكر في اللبن روايتان، إحداهما ينقض والثانية لا، والصحيح أنه لا ينقض. صحيح أن اللبن لا ينقض، ودليل ذلك قصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء مع دعاء الحاجة إلى البيان، فسكوته عن ذكر الوضوء يدل على أنه ليس بواجب. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فالظاهر أن ذكر الألبان شاذ، ظاهر أنه شاذ، وإن صح فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب، جمعا بينه وبين حديث العرنيين. أما الكبد والطحال وما يسمى لحما ففيه وجهان لا روايتان، والفرق بين الروايتين والوجهين أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين عن أصحاب الإمام أحمد. هنا والصحيح أن الوضوء واجب من الكبد والطحال والأمعاء والكرش وما أشبهها، لأنه من جملة لحم الإبل، بل إننا لو قارنا بين اللحم الخالص وغيره لكان غيره مساويا له أو أكثر منه، فإن البعير فيها شحم كثير، فيها أمعاء، فيها كرش، فيها كبد، فيها رأس، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تسمى لحما في العرف، فكيف يوجب الشرع الوضوء من لحم الإبل ثم نحمله على الأقل منه؟ هذا خلاف المعهود. ثم إنه مقيس على لحم الخنزير، لما حرم الله لحم الخنزير صار عاما لجميع أجزائه. ثم إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو تأثيرا، في شريعة اليهود يوجد، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر، ومن البقر وغنم حرمنا عليهم شحومهما أما في شريعتنا فالحيوان واحد جميع أجزائه في الحل والحرمة، لا يوجد حيوان بعضه حلال وبعضه حرام، وكذلك في الأثر المترتب على الأكل لا يوجد شيء بعض لحمه يؤثر وبعض لحمه لا يؤثر، إلا هذه المسألة مسألة النزاع، والصحيح فيها أنه عام أن جميع أجزاء البعير ناقض الوضوء. ولكن هنا هل يلزم الإنسان إذا أكل عند إنسان طعاما أن يسأل ويقول ما لحمك؟ نعم لا يلزم، لا يلزم. ولكن هل يلزم صاحب المحل أن يخبرهم؟ نعم يلزم، كما لو رأى ماء نجسا يريد أن يستعمله أحد فإنه يلزمه أن ينبهه، لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهذا من البر أن يتوضأ الإنسان من لحم الإبل. ماذا يقول له إذا أراد أن ينبهه؟ هذا لحم إبل. إيه؟ وبعض العام يقول هذا رغاية لا تغاية. نعم تعرفها أنت يا. الإبل لها رغى ترغي صوته يسمى رغى، والشاة ثغاء. عندكم ايش يقولون؟ صوت البعير ايش يقولون؟ اما عندكم بعدين؟
لا اسمه
بغاء.
بغاء بغاء
بغار قديم.
عند الابل يسمونه رمباع.
كيف؟
صوت الابل يسمى رمباع.
رمبام
رمبار
رمبار هكذا يا عبيد الله.
الشيخ
ابن عندهم
ما
نعم اللبن اجزاء البعيد. نعم ليس لحم،
ليس لحم،
لكن هو جزء من اجزاء، ما هو جزء منفصل، هذا يشبه البول والروث. نعم الأمر بعد بعد الطلق. نعم صحيح صحيح، أنا توضع يعني يحتمل استحبابا أو وجوبا، لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم دل هذا على أن الإبل لا مشيئة له فيها، واضح؟ هذا طيب تنبيه طيب، ولكن نظن أن قد قررنا عليكم من قبل، قلنا أن وجه الوجوب أنه لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم دل على أنه لا مشيئة للإنسان فيها، ولا شيء لا مشيئة فيه إلا الواجب. نعم.
هذا اللبن.
نعم.
ولا ينقض الوضوء مأكول، ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل، ولا ما غيرت النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن
إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
ما عندي.
كلهم سقط. عندكم سقط. اكتبوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت فتوضأ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود.
طيب عندنا الآن خمسة حديث. نعم. ايه نعم المرق فيه لاصحاب الامام احمد وجهان، وجه بوجوب الوضوء، وجه اخر عدم الوضوء. والصحيح عدم الوضوء لانه لا يصدق على من شرب مرقها انه اكل لحمه. نعم صحيح ان طعمه بشكل يكون في الماء، لكن نقف على النص. ولهذا الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا ان معنى اللحم موجود في المرق.
شيخ
نعم
محمد كثر في المرقه يا شيخ، كثر في المرقه قطع اللحم.
لا اذا كان فيها قطع لحم ينقض، اذا كان فيه قطع لحم ينقض على كل حال لانها اكل. ناصر
قطع في اثر اللحم يعني شيخ
قطع لحم
يعني ثقيل
اي هذا اكل، هذا اكل لحم.
لا بس يكون مرق يعني ما يكون قطع
اي مطحون يعني الطعم نعم ما يضر الطعم، هو المساله اللي فيه طعم. اما اللي مطحون او احيانا تشوف في المرق شيء كالعش مثلا هذا هذا ينقطع لانه لحم.
الشيخ احيانا ينقض في
قطع
لنا
إيه؟
يعني هذا
الشيء
الثقيل ينقض
قطع
لنا
هذا ينقض.
لكن
الخامس لمس الذكر، وفيه لمس الذكر فيه ثلاث روايات.
انا عندي الخاء بسطر ومس بسطر اخر، هل يجوز هذا من جهه الاملاء؟ ها عندكم انت بعد. على كل حال صح، لأن يجي واحد يقرأ يقول ألخى مس لمس على هذا لازم نعم.
والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبيه، قيس بن طلق عن أبيه عن أبي،
مو بالحديث عن طلق بن علي.
طلق بن علي ما هو عن قيس،
عد قيس يعني
لا عد طلق يقال عن أبيه قيس ابن طلق عن أبيه الذي هو طلق. ما عندك عن أبي؟
نعم
عندك عن أبي؟
ما عندي.
اكتب عن أبي.
وروى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك، رواه أبو داود، ولأنه جزء من جسده أشبه يده. والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، قال أحمد هو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والثالثة إن قصد إلى لمسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء.
ها؟ كيف؟ انقصد إلى مسيه نقض لمسه؟ لا عندك لمسه ولا مسه؟
ما قلت
لا ما يخالف اللي عندك وش؟ حسب الكتاب
اللي عندي مس
ها؟ سمعته ايش؟ على كل حال الآن هذه ثلاث روايات، رواية النقض، والرواية الثانية عدم النقض، والثالثة التفريق بين القصد وعدمه، وفيها القول الرابع التفريق بين الشهوة وعدم الشهوة، إن مسه لشهوة نقض وإن مسه لغير شهوة لم ينقض. ووجه هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم النقض بأنه بضعة، فإذا مسه الإنسان كما يمس سائر الأعضاء فإنه لا ينقض، وإن مسه لشهوة فإنه ينقض، لأنه في هذه الحال يخرج عن مشابهة بقية الأعضاء. واضح؟ لأن الأعضاء غير الذكر لا يمسها الإنسان أبدا لشهوة، لا يمكن أن يمسها لشهوة، لكن الذكر يمكن. فهذا التفصيل أقول إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا. ويأخذ ويوجه هذا القول بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما هو بضعة منك، يقول فإذا مسه كما يمس سائر جسده لم ينتقض، وإن مسه لشهوة انتقض. قال ولأنه إذا مسه لشهوة كان مظنة الحدث، كان مظنة الحدث، لأن كثير من الناس يكون مذاء بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد لا يشعر بذلك، فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث. وهناك قول خامس أنه لا ينقض، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب، أن الأمر بالوضوء للاستحباب. وأضعف هذا الأقوال القول بالنسخ، لأن النسخ يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن نعلم التاريخ، وهذان النصان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث طلق ابن علي سئل عن الرجل الذي استذكر بالصلاة أعليه الوضوء، أعليه وعلى تفيد الوجوب، فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم إن القول بأنه متأخر بمجرد أن طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة تأخر إسلامه لا يصح، لأنه من الجائز أن أبو هريرة رواه عن غيره وأرسله، ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فعلى كل حال أقرب الأقوال قولان، إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض. والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا، لكنه يستحب، يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب، فإن صح بهذا اللفظ تعين أن يحمل على أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب الوضوء. نعم
شيخ، شيخ حسن الله إليك، في قوله سئل الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة،
نعم،
أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟
ما يصير،
كيف
لا؟ لأن من كان بحائل فلا يقال مسه، المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة.
لا يقولون مس المرأة مع حائل بحائل؟
إيه قيد، قيد، لكن عند الإطلاق هو المباشرة،
لكن يعني حاله في الصلاة يقتضي أنه
لا، يمكن يحكه، أحيانا يكون معه التهاب ويحك ويصل. وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر، فيما سبق الغالب عليهم الأزر، مو من جنس السراويل يحتاج إلى فك.
لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟
لا أبدا، يمكن يحكه من دخل نيله، ما هو لازم. نعم محمد،
أنا أعمل الشيخ الترجيح، يقول في ساحة حديث بصرة وضعت حديث الطلق،
ما هو ضعيف، ما بعيش. بعض الحفاظ قال انه احسن من حديث بسر واصح.
ضعف قيس.
نعم حتى سواء ضعف قيس او غيره بعض العلماء ما ضعف قال هو صحيح. احسن شيء الجمع. نعم
في المني يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه. النوع الثاني نادر كالحصى.
المذي هو الماء الذي يخرج مع الشهوة لكن بدون إحساس، هذا يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين. نعم.
النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود، ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير.
هذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين المعتاد وغير المعتاد، فلو خرج من دبره حصى أو دود أو شعر أو ما أشبه ذلك فإنه ناقض الوضوء. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فإذا كانت الريح وهي لا جرم لها تنقض الوضوء فما له جرم من باب أولى. نعم
تخريج الحديث.
نعم
تخريج الحديث.
طيب أي
توضي لكل صلاة آية الوضوء المنوج. أربع أحاديث.
إيه أربعة أحاديث. الأول أخذنا
الدم الذي يخرج هل يعتبر من النجسات بما أن الدم العادي يخرج من الجرح؟
لا نجس.
نجس
هنا. طيب وين الأربعة؟ ما أنت حتى أسمع صوت الجريح أو يغسل ذكره ما حاجة لأنه متفق عليه، ولكن من غاية وبولنا ونوم سبق حديث صفان بن عسى. من عنده؟ ها؟
عندي
زين. أما توضعي لكل صلاة هذه من يأخذها؟ من ها؟ ما أخذت من قبل؟ يلا حط عمر العوف.
استحابة لو كان يخرج من المرأة وقت الصلاة.
اي نعم
وقت الصلاة ما يبتصر.
اي نعم.
طيب الشيخ وهو خارج من السبيل.
نعم
قلنا أن العلماء اتفقوا على أن أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض.
لا إذا كان معتادا إذا كان معتادا ثم المستحاضة مثل اللي فيها سلس البول، حتى سلس البول يجوز أن يصلي الإنسان فيه وله خرج شيء، لكنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
طيب لو كان هذا الشيء تخرج معتادا تنقض الصلاة؟
لا معنى المعتاد مو معناه اللي دائم، المعتاد هو اللي عادت البشر.
يعني ما هو
المستحاضة تعتبر مرض، الاستحاضة مرض فارغ، الحيض عادي. المهم ان الاستحاضه وسلس البول وما اشبه ذلك هذا ناقض، لا ينقض الوضوء في حال وجوده، ولكن لا تتوضا الا لكل صلاه. نعم نعم خالد.
ادري ان وجوب غسل الانفين.
نعم في غير صحيح، هذا غير صحيح.
حديث.
نعم حديث.
الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، وهو نوعان غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة.
نعم.
الثاني إيش؟
دم وقيح.
نعم.
دم وقيح وصديد.
أي لكن الثاني.
الثاني خروج النجاسة وهو نوعان.
وهو نوعان؟ ما عندي وهو نوعان.
إلا قريت أنت.
أي نعم نعم. الثاني دم وقيح وصديد فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال الإمام أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا
وذكر غيرهما غيرهما.
نعم
طيب صح أنا عندي غيره ولكن اللي عندك صح. نعم
فكان إجماعا وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما
طيب نشوف هذا الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان غائط وبول وهذا يقع كثيرا نسأل الله لنا ولكم العافية في الإنسان يسوى له عملية فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط فنقول هذه الفتحة ما خرج منها من البول والغائط فهو ناقض قليله وكثيره واضح؟ الثاني غير البول والغائط مثل الدم والقيح والصديد وماء الجروح وما أشبه فالمشهور من المذهب أنها ناقضة للوضوء والصحيح أنها غير ناقضة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لا يدل على ما ذكره المؤلف لأن هذا الدم الخارج دم الاستحاضة من أين؟ من السبيل وهذا وهناك فرق بين الخارج من السبيل وغيره فالصواب أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض لا قليل ولا كثير والدليل على هذا هذه الآثار اللي ذكر ابن عمر عصر بثرة فخرج دمه وصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملا يعني ولم يتوضأ وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون في المغازي بالجروح الكثيرة في الدم ومع هذا لم يؤمروا بالوضوء من هذا الدم فالصحيح أن جميع ما يخرج من غير السبيلين إيش ليس بناقض الدم والقيح والصديد وما الجروح والقيء كل هذا لا يقول البثرة هذه في العين نعم والدمل خراج الخراج اللي يخرج في الجلد يكون له نبرة ويؤلم على كل حال معروف ثم يشق نعم
بالنسبة للفتحة التي تفتح للمرضى هذه
وتكون
مستمر
للخروج
يعني بالنسبة
للبول
الغائط
نعم صحيح يتحول
من المثانة إلى المخرج
نعم نعم تكون هذه مثل إساسة البول يعفى عنها ويتوضأ لكل صلاة أخذنا ثلاثة
لا
هذا واحد وذا واحد
اثنين صلوا
ها
اثنين هنا
اي
وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش لقول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس للمبتذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة أنه كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط
عندي نفوس
أي نفوس الأوساط
اي نعم نفوس الاوساط.
اذا كان عندك همه قبلها
همه
ما يبقى عندي حطوا نسخه خاء فوق الهمه.
وعن احمد ان الكثير شبر في شبر وعنه قدر الكف فاحش وعنه قدر عشر اصابع كثير وما يرفعه باصابعه الخمس يسير. قال الخلال والذي استقر عليه قوله ان الفاحش ما يستفحشه كل انسان في نفسه.
هذا الاخير من اغرب ما يسمع الان اللي فهمني من كلام المؤلف ان ما خرج من غير السبيلين فإن كان بولا أو غائطا نقض قليل وكثير، إن كان غيرهما نقض الفاحش فقط الكثير. ولكن ما هو الميزان في الكثرة؟ قيل الميزان أوساط الناس، لا الموسوسين ولا المتهاونين. وقيل إنه ما يفحش في نفس كل إنسان بحسب، وهذه مشكلة، لأن المتهاون لا يفحش في نفسه شيء، والموسوس كل شيء، لو كان عين جرادها قال هذه فاحش. فالقول بأن المرجع إلى أوساط الناس هذا قول عدل متوسط، لا نعتبر الموسوسين ولا نعتبر المتهاوين. نعم. يعني يسير بنفسه. وأما هذا عصر ما خرج بنفسه، ولكن لو كان هذا الحديث الذي ذكرته صحيحا لكان على عين والرأس. لا هذا من وضع الفقهاء غير صحيح. نعم أقول هذا من وضع الفقهاء رحمهم الله. على رأي المؤلف وعلى الصحيح ما يبطل الوضوء. القول الصحيح يا أخواني لا يبطل أي خارج من البدن إلا البول والغائط أو ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين أيا كان فإنه ناقض، والبول والغائط ناقض، وما خرج سواهما فإنه لا ينقض قليلا كان أو كثيرا. نعم.
لكن قلنا يا شيخ أن النادر كالحصى والدود والشعر قلنا أنه ينقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، فإذا كان الريح الذي ليس له جرم ينقض فالحصى من باب أولى. قل الشارع ما علق القضية بالحجم، يعني لو علق القضية بالجرم لقلنا إن هذا القياس يصح، لكن القضية علق الشارع بشيء معين الريح والبول والغائط ولم يعلق بكل ما خرج من السبيلين. يعني لو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم نص بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض لا قلنا هذا القياس.
يقول العلماء إنما قيد بحسب الواقع لا مفهوم له، هذا قيد أغلب، لأنه يندر إن أحد يخرج من بطن حصاه. البول كما تعرفون البول يخرج كثير، وإن كان النادر بالنسبة للبول أحيانا يخرج حصاة من الكلى، يراه الناس بالمنظار تمشي مع العروق حتى تغرق. وكذلك الشعر أندر من هذا، في الواقع أن الشعر نادر لكنه يخرج، الشعر يخرج مع الغائط. أحيانا يكون الإنسان يأكل من رأس البهيمة يكون ما أزل الشعر تماما وهو رجل شره في اللحم، ويأخذ اللحم يبلعه ويا شعره ويطلع، يمكن يطلع.
الثالث زوال العقل وهو نوعان،
أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين وكاء السهر فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود.
طيب من يخرج هذا؟ منصور ما خرج قبل؟ أعطيه.
ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال.
عندنا كسائر الأحداث كسائر المضان.
نعم
كل نسخ كذا. أنا أحفظ نسخ
ونضع اللي عندك نسخ.
نعم والله أنتم أظهر أنتم أصح اللي عندكم أصح.
فقام مقامه كسائر المضان ولا يخلو من أربعة أحوال.
طيب الآن علل المؤلف رحمه الله لزوال العقل بدليلين أثري ونظري. الأثري ولكن من غائط وبول ونوم. والنوم مزيل للعقل. وأما التعليل فقال رحمه الله ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامك كسائر الأحداث أو كسائر المضان. وهو كذلك الإنسان إذا نام فإنه لو أحدث ما يحس بنفسه. فعلق الحكم بالمظنة لما تعذرت المئنة. هنا
ولا يخلو من أربعة أحوال أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضؤون.
نعم
عندك. لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك هاهنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه. وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه.
نعم. هذا النوم يقول المؤلف إنه له حالات أربعة زوال العقل. الحالة الأولى نعم أن يكون مضطجعا أو متكئا إلى آخر. والصحيح في هذه المسألة أنه ليس للعبرة بحال النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك. العبرة بحال النائم من حيث الإحساس. فإن كان يغلب على ظنه بقاء ظهره لكونه لو أحدث لا أحس فإنه لا ينتقض. وإن كان لا يعني لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض الوضوء. رحمك الله. عرفتم يا جماعة؟ إذن المدار على الإحساس. إذا كان لو أحدث لا أحس بنفسه فهو ينقض الوضوء وإلا فلا. الله أعلم. نعم إيش أيها مطلقا أي نعم نعم ولو كان يصلي الفجر بوضع العشاء ها؟
يغيب وعيه في النوم لكن وضع يعني وضع النوم كالجالس مثلا ما
لا يمكن يخرج
إذا مثل غلب على ظنه لا يخرج.
الكلام على أنه إذا غلب على ظنه فقاه طهر. هذا الضابط
حتى لو طال نوم
كيف طال
شيخ؟
نعم
هذا والثاني يعني أولى أيوه مكتوب والثاني لا
يشتغل
شيخ ما هو أولى
نشفه وفي تقدم الطهر والثاني شيخ ما يجرى ما يشتغل والثاني لا يشتغل
من هذا
كمي ويشترك نعم.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: الحال الثالث القائم ففيه روايتان، إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان، أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحفاظ. وإن تغير
يقول
مالك
رحمه الله: المرجع في يسير نوم وقليل فهو كثير إلى العرف. ثم ذكر أشار إلى قاعدة معروفة وهي قوله رحمه الله: لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالقبض عند الإحراز ويصح الحفظ. وهذه قاعدة منظومة عندكم في قواعد الفقه. نعم، وكل ما أدى ولم يحدد به بالشرح كالسجدي فبالعرف الكريم. وهذا صحيح، هذه القاعدة صحيحة، لأنه من ذلك حجه الشارع وأطلقه يرجى فيه إلى العرف، ومن ذلك السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف كتاب هذا، على أن الشرح على أن السفر لا حد له بل يرجع فيه إلى العرف ولا يحدد في كيلوات ولا بغيره. وقول مؤلف كالقبض، ماذا يعني بالقبض؟ يعني قبض المبيع مثلا، قبض الهبة، قبض الرهن، رهان مقبوض، قبض الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وأفضل بيع المبيع لا يباع إلا بعد قبض، وأشبه ذلك. الحرز يعني حرز الأموال، لماذا أحفظ الوديعة؟ لا بد أحفظها الحرز الذي تفرض به عادة. إذا سرق السارق في المكان لا بد أن يكون من حزن، والحزن ما تعرف الناس عليه. ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو كثير، الضابط أنه متى غلب على ظنه إفراط طهارته فهو على طهارة. يعني معنى أنه لو كان لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينقض، فإن النوم لا ينقض، وذلك لأن النوم مضمنة الحدث وليس حدث. كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه، لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. إن تغير الناس
مثل
واحد
مرتدي كذا، نعم صح، هذا ما تغير عن هيئته فإن سقوطه يدل على أنه مستثقل، انه نوم ثقيل. اما اذا طاح ثم من حين اهوى فز ثم استيقظ فهذا النوم يسير.
النوع الثاني زوال العقل بجنون او اغماء او سكر ينقض الوضوء، لانه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازاله العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به.
واضح. زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض مطلقا قليله وكثيره.
بالنسبة لغلبة الظن في النوم، إذا تساوى الظن هل أنقض الوضوء أنقض الوضوء أو لم ينقض؟
الأصل الطهارة.
نعم.
هذا النوم الذي يغلب على الظن بقاء الطهر. نعم. إيه خفق الرؤوس. يمكن سرغ ويمكن ما سرغ، لكن الغالب انه يستغرق وهو جالس زي كذا، الغالب انه يضيع. نعم.
اوكي واحد. اوكي سؤال.
سؤال اثنين ولا ثلاثة؟
ثلاثة.
احمد. نعم. لا، السكر مظنة حدث، لكنه لما كان لا يحس بنفسه اطلاقا صار ينقض بكل حال. اللي يحس ما ينقض.
الرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أبو عبد الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة، ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. وعنه في من أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه.
الصحيح الأول، صحيح أنه ينقض سواء كان عالما أم جاهلا، وسواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالحال، لا يدري هل هو لحم إبل أو لحم غنم. لكن الجاهل بالحكم إذا كان في بلد يرون أنه لا ينتقض وضوء وكان تابعا لهم فلا شيء عليه، حتى لو تبين له بعد وجوب الوضوء فإنه لا شيء عليه لأنه معذور. نعم. اصبر شوي يا جاسم، اصبر.
وفي اللبن روايتان، احداهما لا ينقض لانه ليس بلحم، والثانيه ينقض لما روى اسيد بن حضير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الابل والبانها. رواه احمد في المسند. وفي الكبد والطحال، وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه. ولا ينقض الوضوء ما
بس. ذكر المؤلف اللبن والكبد والطحال وما أشبهه، فذكر في اللبن روايتان عنه، إحداهما ينقض والثانية لا، والصحيح أنه لا ينقض. صحيح أن اللبن لا ينقض، ودليل ذلك قصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء مع دعاء الحاجة إلى البيان، فسكوته عن ذكر الوضوء يدل على أنه ليس بواجب. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فالظاهر أن ذكر الألبان شاذ، ظاهر أنه شاذ، وإن صح فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب، جمعا بينه وبين حديث العرنيين. أما الكبد والطحال وما يسمى لحما ففيه وجهان لا روايتان. والفرق بين الروايتين والوجهين أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين عن أصحاب الإمام أحمد. هنا والصحيح أن الوضوء واجب من الكبد والطحال والأمعاء والكرش وما أشبهها، لأنه من جملة لحم الإبل. بل إننا لو قارنا بين اللحم الخالص وغيره لكان غيره مساويا له أو أكثر منه، فإن البعير فيها شحم كثير، فيها أمعاء، فيها كرش، فيها كبد، فيها رأس، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تسمى لحما في العرف. فكيف يوجب الشرع الوضوء من لحم الإبل ثم نحمله على الأقل منه؟ هذا خلاف المعهود. ثم إنه مقيس على لحم الخنزير، لما حرم الله لحم الخنزير صار عاما لجميع أجزائه. ثم إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو تأثيرا. في شريعة اليهود يوجد، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. أما في شريعتنا فالحيوان واحد جميع أجزائه في الحل والحرمة، لا يوجد حيوان بعضه حلال وبعضه حرام. وكذلك في الأثر المترتب على الأكل لا يوجد شيء، بعض لحمه يؤثر وبعض لحمه لا يؤثر. إلا هذه المسألة مسألة النزاع، والصحيح فيها أنه عام، أن جميع أجزاء البعير ناقض الوضوء. ولكن هنا هل يلزم الإنسان إذا أكل عند إنسان طعاما أن يسأل ويقول ما لحمك؟ نعم لا يلزم، لا يلزم. ولكن هل يلزم صاحب المحل أن يخبرهم؟ نعم يلزم. كما لو رأى ماء نجسا يريد أن يستعمله أحد فإنه يلزمه أن ينبهه، لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهذا من البر أن يتوضأ الإنسان من لحم الإبل. ماذا يقول له إذا أراد أن ينبهه؟ هذا لحم الإبل. إيه؟ وبعض العامة يقول هذا رغاية لا تغاية. نعم تعرف أنت الإبل لها رغى تربي صوته يسمى رغى، والشاة ثغاء. عندكم ايش تقولون؟ صوت البعير ايش تقولون؟ اما عندكم بعدين؟
لا اسمه
بغار. قريب.
عند الابل يسمونه رمباع.
كيف؟
صوت الابل يسمى رمباع.
رمبار. إيه. هكذا بعيد الله.
شيخ
إبل عندهم
ما
نعم. ليس لحم، ليس لحم.
لكن هو جزء
من الأجزاء. ما هو جزء، جزء منفصل. هذا يشبه البول والروث. نعم. الأمر بعد الطلب. صحيح صحيح. أنا أتوضأ يعني يحتمل استحبابا أو وجوبا. لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم، دل هذا على أن الإبل لا مشيئة له فيها، واضح؟ إيه؟ هذا طيب، تنبيه طيب، ولكن نظن إن قد قررنا عليكم من قبل، قلنا أن وجه الوضوء أنه لما قال في الغنم إن شئت وقال في الإبل نعم دل على أنه لا مشيئة للإنسان فيها ولا شيء لا مشيئة فيه إلا الواجب. نعم. اي نعم نعم.
ولا ينقض الوضوء مأكول، ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن
إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
ما عندي
كلهم ساق عندكم ساق اكتبوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. إن شئت فتوضأ.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود.
طيب عندنا الآن خمسة حديث. نعم إيه نعم. المرق فيها لأصحاب الإمام أحمد وجه وجوب الوضوء، وجه آخر عدم الوضوء، والصحيح عدم الوضوء لأنه لا يصدق على من شرب مرقها أنه أكل لحمه. نعم صحيح أن طعمه بشكل يكون في الماء، لكن نقف على النص. ولهذا الذين قالوا بوجوب الوضوء قالوا إن معنى اللحم موجود في المرق. نعم محمد
كثر في المرقة
قطع لحم. لا إذا كان فيها قطع لحم ينقض، إذا كان فيه قطع لحم ينقض على كل حال لأنها أكل. ناصر قطع
في أثر اللحم يعني شيخ
قطع لحم
يعني ثقيل
إيه. هذا أكل لحم
لبس كل مرة يعني ما يكون قطع
إيه مطحون يعني الطعم. نعم ما يضر الطعم، هو المسألة اللي فيه طعم. أما اللي مطحون أو أحيانا تشوف في المرق شيء كالعش مثلا هذا ينقض لأنه لحم.
الشيخ أحيانا
ينقض
في
قاع لنا
يعني هذا
الشيء ثقيل
يبقى
في قاع لنا هذا
ينقض. الخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات.
أنا عندي الخاء بسطر ومس بسطر آخر، هل يجوز هذا من جهة الإملاء؟ ها عندكم أنت؟ على كل حال صح، لأنه يجي أحد يقرأ يقول الخاء مس لمس على هذا لازم. نعم.
والخامس لمس الذكر فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض لما روى قيس بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم
عن أبيه، قيس بن طلق عن أبيه عن أبيه
مو بالحديث عن طلق بن علي،
طلق بن علي ما هو عن قيس،
عد قيس يعني
لا عد طلق يقال عن أبيه قيس بن طلق عن أبيه الذي هو طلق. ما عندك عن أبيه؟
نعم
عندك عن أبيه؟
ما عندي.
اكتب عن أبيه.
وروى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك، رواه أبو داود. ولأنه جزء من جسده أشبه يده. والثانية ينقض وهي أصح، بما روت أسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والثالثة: إن قصد إلى لمسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء.
كيف؟ إن قصد إلى مسه نقض. لمسه؟ لا، عندك لمسه ولا مسه؟
ما قلت.
لا ما خالف، اللي عندك وش؟ حسب الكتاب.
اللي عندي مس.
ها؟ سمعتها ايش؟ على كل حال الآن هذه ثلاث روايات. رواية النقض، والرواية الثانية عدم النقض، والثالثة التفريق بين القصد وعدمه، وفيها القول الرابع التفريق بين الشهوة وعدم الشهوة، إن مسه لشهوة نقض وإن مسه لغير شهوة لم ينقض. ووجه هذا القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم النقض بأنه بضعة، فإذا مسه الإنسان كما يمس سائر الأعضاء فإنه لا ينقض، وإن مسه لشهوة فإنه ينقض، لأنه في هذه الحال يخرج عن مشابهة بقية الأعضاء. واضح؟ لأن الأعضاء غير الذكر لا يمسها الإنسان أبدا لشهوة، لا يمكن أن يمسها لشهوة، لكن الذكر يمكن. فهذا التفصيل أقول إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا. ويأخذ ويوجه هذا القول بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما هو بضعة منك، يقول: فإذا مس كما يمس سائر جسده لم ينتقض، وإن مسه لشهوة انتقض. قال: ولأنه إذا مسه لشهوة كان مظنة الحدث، كان مظنة الحدث، لأن كثير من الناس يكون مذاء بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد لا يشعر بذلك، فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث. وهناك قول خامس أنه لا ينقض، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب، أن الأمر بالوضوء للاستحباب. وأضعف هذا الأقوال القول بالنسخ، لأن النسخ يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن نعلم التاريخ، وهذان النصان يمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث طلق ابن علي سئل عن الرجل الذي استذكر بالصلاة: أعليه الوضوء؟ أعليه، وعلى تفيد الوجوب، فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم إن القول بأنه متأخر بمجرد أن طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة تأخر إسلامه لا يصح، لأنه من الجائز أن أبو هريرة رواه عن غيره وأرسله، ومن الجائز أن طلقا أيضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. فعلى كل حال أقرب الأقوال قولان: إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض. والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا، لكنه يستحب، يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب، فإن صح بهذا اللفظ تعين أن يحمل على أنه إن مسه لشهوة وجب الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم يجب الوضوء. نعم.
شيخ، شيخ سلم الله إليك، في قوله سئل الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة،
نعم،
أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟
ما يصير.
كيف لا؟
لأن من مس من كان بحائل فلا يقال مسه. المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة.
لا يقولون مس المرأة مع حائل بحائل؟
إيه، قيد، قيد، لكن عند الإطلاق هو المباشرة.
لكن يعني حاله في الصلاة يقتضي أنه
لا، يمكن يحكه، أحيانا يكون معه التهاب ويحك ويصل. وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر فيما سبق، الغالب عليهم الأزر مو من جنس السراويل يحتاج إلى فك.
لو حك ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟
لا أبدا، يمكن يحكه من دخلين، ما هو لازم. نعم محمد.
أنا نعمل الشيخ الترجيح حيث يقول في صحة حديث بصرة وضعت حديث القلب،
ما هو برأي، ما هو برأي. بعض الحفاظ قال أنه أحسن من حديث بصرة وأصح.
ضعف وقيس الشيخ.
نعم،
ضعف وقيس،
حتى سواء ضعف قيس أو غيره، بعض العلماء ما ضعف، قال هو صحيح.
أحسن الجمع يعني،
أحسن شيء الجمع. نعم.